الحمد لله رب العالمين، أحب عباده الصالحين وأحبوه، والصلاة والسلام على السراج المنير. وبعد، النعمة كل النعمة، والجمال كل الجمال، والفضل كل الفضل في حب الله تعالى، ذلك الحب العظيم أغلى حب في الوجود. فهل أحبك الله تعالى فتنجو من عذابه وتفوز بثوابه؟ يقول العلامة السعدي رحمه الله: إن محبة الله للعبد هي أجل نعمة أنعم بها عليه، وأفضل فضيلة تفضل بها عليه. وهذا كلام نفيس. فلو أحبك ملك من ملوك الدنيا لطار فؤادك فرحا وسرورا وفخرا، فكيف لو أحبك ملك الملوك سبحانه وتعالى، الأول والآخر والظاهر والباطن، الذي يعلم السر وأخفى، من بيده ملكوت السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير. إنه الحلم يسعى لتحقيقه كل مؤمن عاقل، فالسعادة الأبدية في حب الله تعالى لعبده المطيع. فاللهم إنا نسألك أن تغمرنا بحبك المفضي إلى عفوك ومغفرتك. إن الفوز العظيم بحب الله تعالى يعني الرضا عن العبد المسلم والإحسان إليه، وأن يذكر اسمه في الملأ الأعلى، وحب الملائكة الكرام، وقبوله في الأرض. وحب الله تعالى للعبد ليس كحب الناس لبعضهم، فحبه لهم ليس عن حاجة كما هو بين الناس، بل حب القوي للضعيف، وحب الغني للفقير، وحب القادر للعاجز. وقد رغب الله تعالى في أعمال كثيرة تؤدي إلى حبه لعبده الصالح، ومنها الإحسان. وما أدراك ما الإحسان؟ ما أجمل هذه الكلمة الإحسان، إنها عذبة سلسة فيها الحسن والجمال، توحي بنفس طيبة زكية طاهرة، عرفت حق ربها عليها، عرفت حق ربها عليها وحق الناس عليها، فأدت ما عليها بكل اتجاه حتى فازت بوصف النفس المحسنة فأحبها الله تعالى. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. ويشمل الإحسان كله، من رفع الأذى عن الطريق إلى شهادة أن لا إله إلا الله، مرورا بمساعدة المحتاج وبر الوالدين وفعل الخيرات، والإحسان إلى المرأة وإلى الجار وإلى الأقرباء والرحم، وحتى الابتسامة في وجوه الناس تعد من الإحسان. الإحسان لب الإيمان وروحه وكماله، وبدونه يكون الإيمان في خطر. إي والله، على أن أعلى درجات الإحسان في جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام حينما سأله وقال له: يا رسول الله، ما الإحسان؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. تخيل أنك ترى الله تعالى بعظمته وجبروته وقوته وسلطانه وقدرته وجماله، تقدس سبحانه عن المثيل والند والشريك والتجسيد والتجسيم. فإذا استشعرت عظمة الله وأنك واقف بين يدي الله، فكيف سيكون إيمانك به؟ وكيف سيكون خوفك منه؟ وكيف سيكون خشوعك في صلاتك أمامه؟ وكيف سيكون إخلاصك في عبادتك وطاعتك لله؟ وكيف سيكون همك للآخرة؟ وكيف سيكون الدعاء والذكر والاستغفار؟ فلماذا لا تفعل ذلك الآن؟ الجواب: لأني لا أراه سبحانه. وهل هذا يعني أنه لا يراني؟ أعوذ بالله السميع العليم، إنه يراني وأنا أؤمن به، وما ينقصني سوى استشعار الكبير لعظمة رؤيته المؤكدة لي. ولذلك أبحث عن حبه في كل طاعة، فيجيبك رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والنتيجة واحدة، لم يتغير شيء، فطالما أنه يراك وأنت تؤمن بأنه يراك وموقن بأنه يراك فاعبده كأنك تراه سبحانه وتعالى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. فلو أن المعنى الجليل الذي أشار إليه الحبيب صلى الله عليه وسلم قد خالط قلوبنا واستقر في نفوسنا لما عصينا الله تعالى طرفة عين. فلو عزم أحدنا على معصية واكتشف أن أحدا يراه وينظر إليه لكف عنها فورا، فكيف إذا كان الناظر إليه هو الله جل جلاله؟ يذكرون أن أعرابيا خرج بليل فوجد جارية جميلة لوحدها فراودها عن نفسها، فقالت له: أما لك زاجر من عقلك إذا لم يكن لك واعظ من دينك؟ فقال: ما يرانا إلا الكواكب، ولم يستشعر نظر الله إليه. فقالت له: فأين مكوكبها؟ أين من خلق الكواكب سبحانه وتعالى؟ فأخجله كلامها فقال: إنما كنت مازحا. فأنشدته قائلة: فإياك إياك المزاح، فإنه يجري عليك الطفل والدنس النذل، ويذهب ماء الوجه بعد بهائه، ويورث بعد العز صاحبه ذلا. إنها تسبه وهي تنصحه، وكأنها تقول له: المزاح من هذا النوع مع امرأة سفه وطيش ونزع للحياء، ولن تجد بلاغة ولن تجد فصاحة في تقريب العبد إلى ربه من حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم بجملتين اثنتين فقط لخص الإحسان كله وقرب الإيمان كله. وعجبا تسمع وترى من يحاول تعريف الإحسان بطرائق مختلفة، فهل بعد تعريف رسول الله صلى الله عليه وسلم للإحسان من تعريف؟ ولم يزد جبريل على تعريف رسول الله صلى الله عليه وسلم للإحسان إلا أن قال: صدقت، يسأله ويصدقه. نعم، تمعن في تعريف رسول الله صلى الله عليه وسلم للإحسان وتبين: فالإحسان في العبادة يعني الإحسان إلى الناس من الفقراء والضعفاء والأرامل والمساكين، والإحسان إلى الحيوانات، وحتى الإحسان إلى البيئة. نعم، إلى البيئة، لأنك إذا عبدت الله كأنك تراه قوي إيمانك وترسخ، وإذا قوي إيمانك بربك أحسنت لكل شيء حولك ولن تسيء لأحد. وإنما يضعف الإحسان وتزداد الإساءة في ضعف الإيمان. فلو عبدت الله كأنك تراه كما أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم ملكت الإحسان بحذافيره، فكلما زاد الإيمان زاد الإحسان، وكلما ضعف الإيمان قل الإحسان. فأنت في رمضان غيرك بعد رمضان، وأنت في المرض غيرك في الصحة، وأنت في فترة البلاء غيرك في فترة العافية. وليس من حل يجعلك في قوة من إيمانك، بل ويجدد شباب إيمانك ومن ثم إحسانك، إلا في قوله صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والإحسان أمر من الله تعالى للمسلمين، وبه يتحقق العدل بين الناس لأنه أساس العقيدة. فحينما توحد الله تعالى المستحق للتوحيد تكون قد أحسنت، وعندها أبشر بخيري الدنيا والآخرة. وقد أمر الله تعالى بالإحسان في أشياء كثيرة، وبالوالدين إحسانا، وأمر بالإحسان للإنسان عامة، وأحسن كما أحسن الله إليك، بل وعد ولن يخلف أن يكون معك يعضدك وينصرك ويرزقك إن أحسنت واتقيت: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ووعد بأحسن مما أحسنت به للذين أحسنوا الحسنى وزيادة: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم لأنفسكم. وإحسان الله تعالى إليك ليس كإحسانك لأي أحد، فأنا وأنت والناس جميعا محدودو الإحسان مهما فعلنا. أما الذي خزائن الدنيا والآخرة بيده فليس لإحسانه حدود ولا نهاية سبحانه وتعالى. لقد ورد ذكر الحسن والإحسان وأحسن ونحوها في القرآن الكريم 25 مرة أو تزيد، مما يدل على أن الإحسان مطلب ديني. فالإحسان إلى الناس مع الإيمان بالله هو الطريق الأسرع لحب الله تبارك وتعالى، ذلك الحب العظيم الذي نبحث عنه ونتمناه ونحلم به، أغلى حب في الوجود حب الله تبارك وتعالى لعبيده الصالحين، وهو الطريق الأسرع إلى قلوب الناس. نعم، أحسن إلى الناس تستأسر قلوبهم، فطالما استأسر الإنسان أحسانه فالناس أسرى لمن أحسن إليهم، حتى قالوا عذب حسادك بالإحسان إليهم. نعم، يا من يقتل من أراد بسيفه أصبحت من قتلاك بالإحسان. والقول اللين في التعامل مع الناس من الإحسان، والنفوس بيوت أصحابها فإذا طرقتموها فاطرقوها برفق. دخل واعظ على الخليفة المأمون فقال له: إني واعظك فمغلظ لك في القول. فقال المأمون: مهلا، فإن الله قد أرسل من هو خير منك يعني موسى إلى من هو شر مني يعني فرعون، وأمره بقوله: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فالقول اللين أحرى بالقبول عند الناس، وهو لا شك من الإحسان. وسنتعلم الكثير من دروس الحياة المتنوعة إذا لاحظنا أن رجال الإطفاء لا يكافحون النار بالنار، بل النار بالماء، يكافحون الحار بالبارد. فاجعل كلامك باردا على الناس حتى يقبلوك ويحبوك. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب الرفق في الأمر كله. بالرفق واللين تتزين البيوت ويعمها السلام والاستقرار، بالرفق والطيب من القول ترتاح في وظيفتك ومع زملائك وفي تجارتك ومع زوجتك وأولادك وأصحابك. وصدق صلى الله عليه وسلم إذ يقول: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه، ولن تحصل على حب الله تعالى بغير ما أراد الله. والرفق واللين في التعامل مع الناس مما أراده الله. حتى السيارة والطيارة والقطار والسفينة، وهي عبارة عن مجموعة قطع حديد، إذا عنفت بها وشددت عليها ولم ترفق بها دون فترات راحة وصيانة خربت وتسارع إليها التلف، وإن أرفقت بها عاشت مدة أطول وخدمتك أكثر، وهو من الإحسان في التعامل مع الأشياء. ولا شك أن الإنسان صاحب الروح والنفس والعاطفة أولى بالرفق واللين في التعامل. يقول صلى الله عليه وسلم: من أعطي الرفق فقد أعطي حظه من خيري الدنيا والآخرة. بينما الصحابة الكرام في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاء أعرابي فدخل المسجد فقام يبول في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمام الجميع، فصاح الصحابة الكرام وقالوا: مه مه، يعني تمهل، ماذا تفعل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، دعوه، أي لا تقطعوا عليه بولته. فتركوه بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأنهم في مرجل، كأنهم يغلون من شدة الغضب، حتى أفرغ مثانته في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم دعاه عليه الصلاة والسلام وقال له في أدب جم وبكل رفق ولين وإحسان: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. فلما رأى الأعرابي رفق النبي صلى الله عليه وسلم ولينه في التعامل معه وفي الحديث نفسه أنه قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم أحدا معنا، مما رأى من رفق النبي صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد تحجرت واسعا، لا، ليس إلى هذه الدرجة، رحمة الله تسعى العالمين جميعا وزيادة. انظر إلى الحلم والأناه والرفق. فالرسول يعلم بأن الأعرابي في الصحراء الواسعة إذا جاءته الحاجة يرفع ثوبه ويقضي حاجته في أي مكان كان، لعدم وجود بشر هناك ينظرون إليه. فلما أحس ذلك الأعرابي بحاجته وبنفس الطريقة التي تعود عليها وفي أقرب مكان، ولكنه في هذه المرة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيل لو أن أحدهم فعلها الآن في المسجد ماذا نحن فاعلون؟ فالصحابة صاحوا عليه كما نفكر نحن الآن. ومحمد صلى الله عليه وسلم بخبرة النبي تركه حتى قضى حاجته، ثم عامله برفق ولين وكامل إحسان. بل إنك لتأخذ بالرفق واللين من الأجر والثواب ما لم تتوقع. يبشرنا حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا أعطاه الرفق، أعطاه الرفق. ما من أهل بيت، يقول عليه الصلاة والسلام، ما من أهل بيت يحرمون الرفق إلا حرموا الخير. إي والله. ويقول صلى الله عليه وسلم: من يحرم الرفق يحرم الخير. نسأل الله السلامة والعافية. والإحسان إلى الناس يعود إلى صاحبه في الدنيا والآخرة، والحسنة تعود إلى باب فاعلها، إلى درجة أنهم قالوا: صانع المعروف والإحسان إلى الناس لا يقع، لا يقع، وإذا وقع وجد متكأ طريا من إحسانه يقع عليه، ومهما صغر ذلك الإحسان فإنه لا يضيع. وسعادة المحسن إلى الناس أكبر بكثير من سعادة الرحلات والتماشي والكشتات، لأن الإحسان مغروس في كل نفس فطرة ربانية، فإذا وافق العمل الفطرة أحست النفس بسعادة لا تعدلها سعادة، مع ما يدخره الله لها من الأجر والثواب يوم القيامة. حتى إنهم جعلوا الإحسان للآخرين دواء ناجع لمرض الضيق والهم والغم والاكتئاب، وأقوى من المضادات الحيوية والأدوية النفسية. قدم معروفا لأحد وأنت مهموم، وانظر كيف يفرج الله عنك ويشرح صدرك. أكس عاريا، أطعم جائعا، زر مريضا، تجد نفسك في عمق السعادة. لا دواء ولا كبسولات. ولا تنسى موضوعنا الذي نبحث عنه ونتمناه ونحلم به، حب الله تبارك وتعالى لعباده الصالحين، فهو أقرب للمحسنين من غيرهم. فكلما قمت بما يحبه الله ويرضاه أحبك الله ورضي عنك. وأحب الأعمال إلى الله عز وجل كما قال الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام: سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تطرد عنه جزعا أو تقضي عنه دينا. حتى ولو بكلمة طيبة أو ابتسامة مشرقة، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الإحسان، فأحسن كما أحسن الله إليك، تفز بأغلى حب في الوجود، حب الله تبارك وتعالى لعبيده الصالحين. أسأل الله العلي القدير أن يوفقني وإياكم إلى أجمل وأكمل إحسان، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.